الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل نحمده سبحانه وتعالى على إنعامه وإفضاله ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين وصلاة وسلاما عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك مجلس التفسير الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العظيم أهل الله وخاصته أهل الله وخاصته وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فأعظم بهذا أجرا وفضلا. وهذا هو المجلس 72 من مجالس التفسير وسنبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الفرقان وهذه السورة موضوعها الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن ودفع شبه المشركين حول نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسورة الفرقان سورة مكية سورة مكية وهذا على قول جماهير أهل العلم. قال الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك أي تعاظم وكثر خير الذي نزل القرآن فارقا بين الحق والباطل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا إلى الثقلين الإنس والجن مخوفا له من عذاب الله. فلفظ التبارك على وزن تفاعل أي زاد خير الله ودام وثبت خيره سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان وهذا حمد لله عز وجل يحمد الله سبحانه وتعالى نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم. وهذا الحمد والثناء على نفسه سبحانه وتعالى على إنزاله القرآن كقوله عز وجل في أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الآيات. وقوله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان هناك فرق بين أنزل ونزل. أنزل تكون لما أنزل جملة واحدة أما نزل فتفيد كثرة النزول وأنه نزل مفرقا كما قال الله عز وجل والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. سورة النساء اقرأ لها يا شيخ محمد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا فقوله والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو الايه ما هو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل الكتب التي أنزلت من قبل. فقال في القرآن نزل وعن الكتب السابقة أنزل فما الفرق؟ نقول نزل يعني يفيد كثرة نزوله أنه نزل مفرقا بخلاف الكتب السماوية التي كانت قبل القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور فهذه كانت تنزل مرة واحدة واحدة جملة واحدة. يعني التوراة نزلت على سيدنا موسى إيه؟ جملة كلها مرة واحدة. كذلك الإنجيل على سيدنا عيسى مرة واحدة وهكذا. لكن القرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد آيات وأحكاما بعد أحكام وسورة بعد سور. وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل عليه، كما قال الله عز وجل في أثناء هذه السورة: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أقول وقد جمع الله للقرآن بين الفضيلتين، قد جمع الله للقرآن بين الفضيلتين، بين إنزاله مرة واحدة وبين تنزيله مفرقا. كيف هذا؟ في سنن النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء، إلى البيت المعمور في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم نزل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا على 23 سنة. يبقى جمع الله للقرآن بين الفضيلتين، أن أنزله جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث، أو ينزل ابتداء على مدار 23 سنة. وهنا تنبيه، هل معنى أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ مكتوبا إلى السماء الدنيا، هل هذا يعني أن جبريل عليه السلام كان يقرأ من البيت المعمور ثم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعليكم السلام. هذا لا يعني هذا أبدا، بل كان جبريل عليه السلام يسمع القرآن من الله مباشرة ثم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول بعض الناس بأن جبريل كان يقرأ من القرآن الموجود في السماء الدنيا ثم ينزل على رسول الله. هذا باطل، فهذا باطل من وجوه كثيرة ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وذكر من تلك الوجوه أن آيات من القرآن دلت على أن جبريل عليه السلام كان يأخذ القرآن من الله عز وجل مباشرة ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم، تنزيل الكتاب من الرحمن الرحيم، وهكذا. وقوله سبحانه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإلا لو أن جبريل عليه السلام كان يأخذ القرآن من البيت المعمور ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بنو إسرائيل كانوا أعلى درجة من رسول الله في تلقي الوحي. كيف هذا؟ ألم أقل لكم بأن التوراة قد أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام مرة واحدة مكتوبة؟ صح ولا لا؟ فكان بنو إسرائيل يأخذون الوحي من التوراة يقرؤونه، فيكون هم أخذوا الوحي من التوراة قراءة مباشرة، لكن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح من البيت المعمور ثم نزل على رسوله. يبقى كان النبي بينه وبين القرآن واسطة، وبين إسرائيل ليس بينه وبين الوحي واسطة في قراءة من التوراة. هذا باطل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من جبريل عن الله مباشرة. واضح هذا المقصد؟ نعم. فنقول بأن القرآن له تنزلين، له إيه؟ تنزلين. التنزل الأول نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في البيت المعمور في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم أنزل بعد ذلك على مدار 23 سنة على حسب الوقائع والأحداث، أو ابتداء، لأن القرآن منه ما نزل على حسب الوقائع والأحداث، كانت تحدث حادثة فينزل فيها القرآن، أو يأتي رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فينزل القرآن جوابا على سؤاله، وهذا ما يسميه العلماء بأسباب النزول. ومن القرآن ما كان ينزل ابتداء للتشريع من غير أن يسأل أحد أو تحدث حادث. وهذا القسم هو أكثر القرآن، هذا القسم هو أكثر القرآن. يبقى بعض القرآن نزل جوابا لسؤال أو حادثة، وأكثر القرآن نزل ابتداء من غير سؤال أو حادثة تحدث. نقول وهذا أبلغ في الإعجاز، وأبلغ في تثبيت الفؤاد، وأبلغ في التسهيل والتعليم. كيف هذا؟ لنفرض أن القرآن نزل جملة واحدة، ألم يكن ذلك فيه يعني تجديد على الصحابة كيف يحفظونه وقد أنزل عليه مرة واحدة، بخلاف لما ينزل سورة سورة أو آيات بعد آيات؟ هذا أمر. الأمر الثاني، لما يأتي رجل من المشركين أو من اليهود أو النصارى فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بغرض التعجيز أو الاختبار، ويكون الآيات موجودة أصلا قبل ذلك، فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان محفوظا، هذا ليس بأبلغ من أن ينزل القرآن جوابا على هذا السؤال. ألم تعلم أن اليهود كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيختبرون بعض الأسئلة ويقولون هذا لا يجيب عليه إلا نبي، فينزل الوحي من السماء جوابا على سؤالهم، فيكون هذا أبلغ في الرد عليهم وفي إقناعهم وإقام الحجة عليهم وإقام الحجة عليهم. تحدث حادثة فينزل القرآن، فيكون هذا أبلغ في تثبيت قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، وقبل ذلك تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسهيلا على الأمة في حفظ القرآن ووعيه وفهمه. ولهذا سماه هنا الفرقان، وزمي القرآن فرقانا. لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل، بين الكافر والمؤمن، وبين الحرام والحلال، والهدى والضلال، والغي والرشاد. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. من العبد المقصود هنا؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فوصفه الله سبحانه وتعالى بصفة مدح وثناء، ألا وهي صفة العبودية لله عز وجل. فهذه أبلغ صفة يمكن للعبد أن يتصف بها، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، متخلصا من هواه، متخلصا من الشيطان. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة العظيمة في ثلاث مقامات من أعظم المقامات، وصفه فيها بالعبودية. ولو كانت هناك صفة أبلغ من هذه الصفة لوصفه الله سبحانه وتعالى بها في تلك المقامات العظيمة. من منكم يعرف تلك المقامات التي وصف الله نبيه فيها بصفة العبودية؟ وهذا مقام، مقام الدعوة وصفه فيها بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه. ها، ما المقام الثاني؟ ما هو المقام الثاني؟ مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى قال بحبده. والمقام الثالث هنا هو مقام إنزال القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على، وفي سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده. فوصفه بالعبودية في أعظم المقامات وأشرفها، فدل ذلك على عظم وشرف هذه الصفة العظيمة، ألا وهي صفة العبودية لله تبارك وتعالى. فأعظم ما يتصف به الإنسان أن يكون عبدا حقيقيا لله عز وجل، ليكون للعالمين نذيرا، أي إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لماذا؟ إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء، فبعثه الله عز وجل إلى العالمين أجمعين، إلى الأحمر والأسود. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر من تلك الخمس كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت رسالته عامة إلى الثقلين. من الثقلان؟ الإنس والجن. قال سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أي الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق جميع الأشياء فقدر خلقها وفق ما يقتضيه علمه وحكمته تقديرا كل بما يناسبه. وفي هذه الآية رد على فئات من البشر. فقوله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا هذا فيه رد على المشركين واليهود والنصارى. المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، تعالى الله وتعاظم عن قولهم. ورد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، فهذا رد على قولهم. فقال سبحانه ولم يتخذ ولدا، بل هو واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شريك في الملك. وهذا رد على عبدة الأوثان الذين قالوا بأن الأصنام والأوثان لها تصرف في الكون مع الله، فقال ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء. وهذا فيه رد على المجوس والثنوية الذين يقولون إن الله يخلق الخير وإن الشيطان أو الظلمة تخلق الشر، فرد الله عليهم بقوله وخلق كل شيء. فالله خلق الخير والشر، وخلق الإنس والجن، خلق المؤمن والكافر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أي خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي قدر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد. فالله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر بحكمة، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فله الحمد أولا وآخرا في الدنيا والآخرة، وله الحكمة سبحانه وتعالى في كل ما يخلق عز وجل. قال سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أي واتخذ المشركون من دون الله معبودات لا يخلقون صغيرا ولا كبيرا وهم يخلقون. يعني هذه الأصنام مخلوقة وليست خالقة، فقد خلقهم الله من عدم، ولا يستطيعون دفع ضر عن أنفسهم ولا جلب نفع لها، ولا يستطيعون إماتة حي ولا إحياء ميت، ولا يستطيعون بعث الموتى من قبورهم. فهذا إخبار عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. هذه الآلهة لا تخلق بل هي مخلوقة، ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك دفع ضر ولا جلب نفع، لا لنفسها ولا لمن يعبدها. فالذي يستحق العبادة من؟ الله سبحانه وتعالى، الخالق لكل شيء، المالك لأزمة الأمور، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني ليس لهم من ذلك شيء، لا يحيهم ولا يميتهم ولا يبعث أحدا، بل هذا كله بيد الله ومرده إلى الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يبعث الناس من القبور، كما قال عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال سبحانه وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ليس له مثيل ولا شريك ولا والد ولا ولد، سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما ذكرهم شركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه ومن رسوله، فقال: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وهنا يفتري الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن العظيم، فقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يعني قالوا هذا القرآن الذي يأتي به محمد إنما هو كذب اختلقه وافتراه وأعانه عليه قوم آخرون، أي واستعان على جمعه بقوم آخرين، واستعان على جمعه بقوم آخرين. من هم القوم الآخرون الذين يقصدهم المشركون؟ إن النبي استعان بهم، يقصدون بذلك اليهود أو يقصدون به جماعة من أهل الكتاب، وهذا مردود عليهم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من أهل الكتاب، فأنتم أيها المشركون أيضا تستطيعون أن تأتوا بمثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الكتاب لا زالوا أحياء بين ظهوره. وكذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من أهل الكتاب لم يكن ليأتي بشيء زائد على ما عندهم، ومع ذلك فإن في القرآن أشياء لا توجد عند أهل الكتاب، فدل ذلك على أن هذا القرآن مأخوذ من لدن حكيم عليم وليس من أهل الكتاب. إن أنتم تقولون مأخوذ من أهل الكتاب فأتوا بمثله، اذهبوا إلى أهل الكتاب وأتوا بقرآن بمثل ما تحمل على حد زعمكم، فما دمتم لا تستطيعون فدل ذلك على أنه لم يأخذوا من أهل الكتاب. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولا يكتب، تمام؟ فكيف يعني يستمليه ويكتتبه من أهل الكتاب؟ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد افتروا قولا باطلا، هم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون. كذبهم كذب مفضوح معروف لا صحة له. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي وقال هؤلاء المكذبون بالقرآن: القرآن أحاديث الأولين وما يسطرونه استنسخها محمد، فهي تقرأ عليه أول النهار وآخره لكي يحفظها. قالوا أن القرآن ده إيه؟ ده حكايات وحواديت من الأولين، محمد كتبها واستنسخها فهي تمنى عليه أول النهار وآخره ليحفظها. وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم كل أحد يعلم بطلانه، كل أحد يعلم بطلانه، فإن قد عرف بالتواتر والضرورة أن محمد رسول الله لم يكن يعاني شيئا من الكتابة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف الكتابة في أول حياته ولا في آخرها، وقد نشأ بين أظهرهم، ولا كان عايش في المدينة نشأ بين أظهرهم. متى نزلت النبوة عليه صلى الله عليه وسلم؟ يعني متى؟ سن الأربعين، يعني عاش بينهم 40 سنة، يعرفون مدخله ومخرجه، يعرفون صدقه وأمانته، ويعرفون أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب، حتى أنهم كانوا يسمونه في صغره بالأمين، جاء الأمين ذهب الأمين، جاء الأمين ذهب الأمين. فلما أكرمه الله بما أكرمه به من النبوة والقرآن نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل أنه منها براء، أنه منها براء، فاحتاروا ماذا يقولون، فمرة يقولون شاعر، ومرة يقولون كاذب، ومرة يقولون مجنون، ومرة يقولون كاهن. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فقد كانوا متحيرين جدا، متخبطين، لا يدرون ماذا يقولون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فرد الله عز وجل عليهم فقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، أي قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين أنزل القرآن الله الذي يعلم كل شيء في السماوات والأرض وليس مختلقا كما زعمتم. ثم قال مرغبا لهم بالتوبة: إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. يبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لماذا لم يقل يعلم السر والجهر؟ ها؟ لماذا لم يقل قل أنزله الذي يعلم السر والجهر، بل قال ذكر السر فقط؟ أحسنت، من علم السر فمن باب أولى أنه يعلم الإيه؟ الجهر. وإذا كان الله عز وجل يعلم السر والجهر ويعلم غيب السماوات والأرض، فإن هذا القرآن الذي اشتمل على أخبار الأولين وعلى أخبار من يأتي بعده وعلى أحوال القيامة وعلى أحداث الساعة، فهذا دليل على أن منزله العليم الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ما سر ختام الآية بقوله إنه كان غفورا رحيما وهو يتكلم مع المشركين؟ شوف، أحسنت، فتح الله لك. يعني تخيل هؤلاء يقولون عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون وعن القرآن ما يقولون، ومع ذلك يعرض الله عليهم التوبة كما عرضها على من؟ على اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وكذلك في المشركين واليهود والمنافقين والنصارى وغيرهم عرض الله عز وجل عليهم التوبة. وتخيل في سورة البروج أصحاب الأخدود لما قاتلوا أولياء الله عز وجل، ماذا قال الله عنهم؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرق. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قاتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة سبحانه وتعالى، فانظر إلى أي مدى بلغت رحمة الله عز وجل ومغفرته وكرمه وفضله بالعباد. يشركون به ويدعوهم إلى التوبة، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ويدعوهم إلى التوبة، وينسبون له الولد والزوجة وما هو مبرر ومنزه ومقدس عنه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة. فانظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده. قال سبحانه وتعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا برهان ولا دليل منهم، قال: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أي وقال المشركون المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله يأكل الطعام كما يأكل غيره من الناس ويسير في الأسواق بحثا عن المعاش، هل أنزل الله معه ملكا يكون رفيقه يصدقه ويساعده؟ يعني هم يتعجبون ويقولون: يعني كيف هذا يكون رسول إذا كان كسرى وقيصر وهؤلاء الملوك يجلسون في بيوتهم وقصورهم ويجلسون على أسرتهم وتنزهوا عن المشي في الأسواق والبحث عن المعاش، وهذا يزعم أنه رسول من عند رب الأرض والسماوات ويأكل ويشرب، وكأنهم يريدونه أن يكون ملكا من الملائكة، وما أرسل الله من رسول إلا هو بشر. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. تمام، فما أرسل الله من رسول إلا هو بشر يأكل ويشرب، ويمشي في الأسواق ويبحث عن معاشه ويتجر ويكتسب ويأكل من عمل يده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم، وقال: إن خير ما أكل الرجل من كسب يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. فكل هذا يدل على أن الأنبياء جميعا كانوا يأكلون من عمل أيديهم، وكانوا يتجرون ويكتسبون معاشهم، وهذا لا ينقص من قدرهم، بل كان هذا يعني حكمة من الله عز وجل ليقتدي الناس بهم من أتباعهم. فدخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المعاش، وكان عليه الصلاة والسلام يدخلها لحاجته ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته، ويعرض نفسه على القبائل لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق. يبقى لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الأسواق؟ ثلاثة حكم النبي كان يدخل الأسواق ليه؟ للدعوة، للتذكير الأمر والنهي، حلال والحرام، وكذلك لحاجته وكسب معاشه. وكذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما المهاجرين، فإن الأنصار كانوا أصحاب زرع والمهاجرين كانوا أصحاب تجارة، حتى يقول أبو هريرة: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، يعني لولا أنزل الله إليه ملكا يرافقه ويشهد له بصدق ما يقول، كما قال فرعون: فلولا ألقي عليه أسويرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فتشابهت قلوبهم، شابهت أقوالهم، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. فقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي أو ينزل عليه كنز من السماء أو تكون له جنة يعني حديقة يأكل من ثمرها فيستغني عن المشي في الأسواق وطلب الرزق. فقال الظالمون: ما تتبعون أيها المؤمنون رسولا، وإنما تتبعون رجلا مغلوبا على عقله بسبب السحر. جل وتنزه نبي الله صلى الله عليه وسلم عما يقول المشركون. قال سبحانه وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أينظر أيها الرسول لتتعجب منه كيف وصفوك بأوصاف باطلة، فقالوا ساحر وقالوا مسحور وقالوا مجنون، فضلوا بسبب ذلك عن الحق، فلا يستطيعون سلوك طريقا للهداية، فلا يستطيعون سلوك طريق للهداية، ولا يستطيعون سبيلا إلى القدح في صدقك وأمانتك. فكل هذه الأقوال أقوال باطلة، مرة ساحر، مرة مسحور، مرة كاهن، مرة شاعر، كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، أي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا مما اقترحه لك بأن يجعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها وأشجارها تأكل من ثمارها، ويجعل لك قصورا تسكن فيها منعما. فالله عز وجل يخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو شاء لآته خيرا مما يقولون في الدنيا، وأفضل وأحسن. فالله سبحانه وتعالى يعني قادر على أن يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل مما يقترحه الكفار، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى، فهو يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فليس للبشر أن يقترحوا على الله سبحانه وتعالى، فالله يفعل بحكمة ويتصرف بحكمة سبحانه وتعالى. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. يعني هؤلاء المشركين يعني هؤلاء المشركون ما يقولون هذه الأقوال رغبة في الإيمان منهم، بل لأنهم يطلبون، بل هم يقولون ذلك تكذيبا وعنادا. هم كذبوا بيوم القيامة، فتكذيبهم بيوم القيامة وعدم إيمانهم وعدم إيمانهم بها يحملهم على هذه الأقوال الباطلة المكذوبة. يقول الله عز وجل: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي أرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم. فيستفاد من هذه الآيات أيها الإخوة إنصاف الإله الحق بالخلق، اتصاف الإله الحق بالخلق، اتصاف الإله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء، وعجز الأصنام عن كل ذلك. فالذي يخلق ويحيي ويميت هو المستحق للعبادة دون غيره. كذلك إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله. كذلك يستفاد من الآيات أن الرسالة لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسول، يعني كونه بشرا يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويمرض ويتزوج وينجب، هذا لا ينفع عن كون، لا ينفع أن يكون رسولا، لا ينفع أن يكون رسولا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فبشرية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنع ولا تنافي أن يكون رسولا موحى إليه من عند الله تبارك وتعالى. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يعني الله سبحانه وتعالى يذكر أنه أعد نارا شديدة الحرارة لهؤلاء المشركين، يخبر عن تلك النار بقوله سبحانه: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يعني هؤلاء المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عد الله نارا سعيرا، يسمعون تغيظها وزفيرها وشهيقها على بعد 500 عام، على بعد 500 عام. إذا رأتهم، وهذا يدل على أن النار ترى وأن لها عينين. فالله سبحانه وتعالى يحذر عباده النار بذكر أوصافها العظيمة الفظيعة، فيقول: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أي إذا رأتهم يعني جهنم من مكان بعيد، يعني في مقام الحشر، قال السدي من مسيرة 100 عام، وقال غيره من مسيرة 500 عام، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي حنقا عليهم، كما قال تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر بالله. فقوله إذا رأتهم، هذا يدل على أن للنار إيش؟ عينين ترى بهما. نعم. ولذلك كان الصحابة والسلف الصالح دائما يتذكرون النار فيخافون منها، وكانوا إذا رأوا النار الدنيا تذكروا بها نار الآخرة: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني للمسافرين. فإن كانت فنرجع الله عز وجل تذكرة، كلما رأيناها نتذكر نار الآخرة، فعلينا أن نتذكر هذا. كلما رأيت النار أو يعني أحرقتك النار في الدنيا فتذكر نار الآخرة. فجاء في الأثر من حديث أبي وائل تلميذ عبد الله بن مسعود قال: خرجنا مع عبد الله يعني ابن مسعود ومعنا الربيع بن خثيم، فمروا على حداد، فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار، ونظر الربيع بن خثيم إليها فتمايل ليسقط. فمر عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه على أتون على شاطئ الفرات، على فرن أو نار يعني، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا فصعقا، يعني الربيع بن خثيم، فحملوه إلى أهل بيته، ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق رضي الله عنه. فضل سيدنا عبد الله بن مسعود قعد مع الربيع بن خثيم من الصبح للظهر، صعق من شدة خوفة من النار لما رأى نار الدنيا. يا إخوانا يعني نار الدنيا هذه جزء من 76 جزءا، وقيل إن هذه إن نار الدنيا هذه يعني غسلت في البحر 3 مرات أو نحو هذا حتى يستطيع الناس أن ينتفعوا به، أنت متخيل؟ فما بالك بنار الآخرة. فالنار إذا رأت المشركين يوم القيامة وأهل النار يعني تكاد تلتهمهم وتتغيظ يعني وتتميز غيظا عليهم. فقد قال ابن عباس: إن العبد لا يجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير، ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وفي الحديث عن ابن عباس قال: إن الرجل لا يجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني. فيقول الله عز وجل: أرسلوا عبدي. وإن الرجل لا يجر إلى النار، عفانا الله وإياكم، فيقول: يا ربي ما كان هذا الظن بك. الله أكبر، شوف حسن الظن بالله. وإن الرجل لا يجر إلى النار فيقول: يا ربي ما كان هذا الظن بك، فيقول: فما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك، فيقول: أرسلوا عبدي، يعني اتركوه، أنا عند حسن ظن عبدي بي. وإن الرجل لا يجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. بل قال عبيد بن عمير في قوله: سمع لها تغيظا وزفيرا، قال: إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه، حتى إن إبراهيم عليه السلام لا يجلس على ركبتيه ويقول: ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وهذا من؟ هذا أبو الأنبياء عليه السلام، باني البيت الحرام وكاسر الأصنام صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أنبياء الله وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول: ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. هذا من هول النار ومن شدة ما يرى، فكيف بنا نحن أصحاب الذنوب والمعاصي؟ نسأل الله أن يتوب علينا وأن يعيذنا وإياكم من النار. قال سبحانه: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، أي وإذا رمي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل، دعوا على أنفسهم بالهلاك رجاء الخلاص منها. يعني انظر إلى حال هؤلاء كيف يزج بهم في النار ويدخلون منها من مكان ضيق، كما أنت تدق المسمار في الحائط يعني يدخل يعني رغما عنه، فكذلك هؤلاء يدخل بهم النار من مكان ضيق يعني رغما عن أنفهم، ويدخلون مكتفين مكتفة أيديهم في أعناقهم بالسلاسل، ثم يرمى بهم في نار جهنم عياذا بالله تعالى. فعند ذلك يدعون بالويل والثبور والهلاك على أنفسهم، فيقولون ثبورا، فيقولون وثبورا، أي ثبرنا ثبورا، أي أهلكنا هلاكا. وإذا رمي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل، دعوا على أنفسهم بالهلاك رجاء الخلاص منها، فيقول الله عز وجل: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أي لا تدعوا أيها الكفار اليوم هلاكا واحدا وادعوا هلاكا كثيرا، فإن هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة. فإن هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة لكن لن تجابوا إلى ما تطلبون بل ستبقون في العذاب الأليم خالدين. فحق على كل عاقل يبحث عن مصلحة نفسه أن ينجو من هذه النار العظيمة، وأن يأخذ نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يصبر نفسه عن معصية الله عز وجل، وأن يحذر نفسه النار، فيقول يا نفسي إنما هي ساعات نقضيها في هذه الدنيا، فنقضيها متمسكين بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونصبر أنفسنا عن الشهوات المحرمة وعن الملذات المبعدة عن الله سبحانه وتعالى حتى نبتعد عن هذه النار، فإن الجنة قد حفت بالمكاره، فنصبر أنفسنا على المكاره. وخير ما ينتفع به الناس في هذه الدنيا هو صبرهم على ما تكره أنفسهم، وخير ما يضيع الناس في الدنيا والآخرة هو يعني انشغالهم بشهواتهم وملذاتهم التي قد حفت بها النار. حفت النار بالشهوات، فالشهوات طريق إلى النار وبريد إليها. فالإنسان يذكر نفسه بالصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، والصبر على أقدار الله المؤلمة حتى يخرج من هذه الدنيا بسلام، فيسلم من الحرام في الدنيا ويسلم من النار في الآخرة، عافانا الله وإياكم من نار السعير. قال سبحانه وتعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. أي قل لهم أيها الرسول أذلك المذكور من العذاب الذي وصف لكم خير أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها ولا ينقطع أبدا، وهي التي وعد الله المتقين من عباده المؤمنين أن تكون ثوابا لهم ومرجعا يرجعون إليه يوم القيامة كانت لهم جزاء ومصيرا. فقد جعل الله عز وجل لهم هذه الجنة جزاء على ما أطاعوه في الدنيا، وجعلها لهم مآلا يأوون إليها، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. أي لهم في هذه الجنة ما يشاءون من النعيم من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والمناظر وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك فهم في هذه الجنة وفي هذه الملذات والنعيم خالدون أبدا خلودا دائما سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء. وهذا وعد من الله عز وجل أخذه على نفسه، فلذلك قال كان على ربك وعدا مسؤولا، أي لابد أن يقع وأن يكون، لابد أن يقع وأن يكون. وهذا المقام بعدما حذر الله من النار ورغب في الجنة شبيه بما في سورة الصافات لما ذكر الله عز وجل حال أهل الجنة وما فيها من النضرة والحبور، قال إيه أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إلى آخر الآية. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. هذا إخبار عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم. يعني الله عز وجل يحشر اليهود والنصارى ويحشر المشركون من عبدة الملائكة وغيرهم ويقررهم ويقرعهم على ما عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. فقال ويوم ينحشرهم وما يعبدون من دون الله، يعني عيسى والعزير والعزير والملائكة، فيقول الله عز وجل لهؤلاء، يعني سيدنا عيسى عليه السلام هل عبد برضاه؟ ها؟ لا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمر أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الآخر الآيات. وهذا يكون يوم القيامة فيسمع هؤلاء المبطلون الذين عبدوه من دون الله فيكون تفكيت وتقريع وخزي لهم يوم القيامة. وكذلك يأتي له اليهود الذين قالوا عزير ابن الله وعبدوه من دون الله أنت أضللت هؤلاء أو أمرتهم بالعبادة فيتبرأ منهم. وكذلك تتبرأ الملائكة ممن كانوا يعبدونهم في الدنيا فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل, يعني أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهم. فيتبرأ هؤلاء يوم القيامة من عابديهم. ولهذا قال تعالى مخبرا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. أي قال المعبودون تنزهت يا ربنا أن يكون لك شريك, ما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم, فكيف ندعو عبادك أن يعبدوننا من دونك. ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا ومتعت آباءهم من قبلهم استدراجا لهم حتى نسوا ذكرك فعبدوا معك غيرك وكانوا قوما بورا أي هلكا بسبب شقائهم. وهذه الآية شبيهة بقول الله عز وجل الشيخ محمد في سورة 7 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. أي فقد كذبكم أيها المشركون من عبدتموهم من دون الله فيما تدعونه عليهم, يعني كذب النصارى كذبهم عيسى والمشركون كذبتهم الملائكة وغير هؤلاء. فما تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم إلا فلا تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم ولا نصرها لعجزكم ومن يظلم منكم أيها المؤمنون بالشرك بالله نذقه عذابا عظيما مثل ما أذقناه من ذكر. ثم قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهذا فيه جوابا للمشركين حيث قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال ابن عباس لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر يعني وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام حزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فنزلت تعزية له. فقال جبريل عليه السلام السلام عليك يا رسول الله, الله ربك يقرئك السلام ويقول لك وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق أي يبتغون المعايش في الدنيا. ويراجع إسناد هذا الأثر. طيب فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه ما أرسل رسولا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يأكلون الطعام ويحتاجون إليه للتغذي به ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة, وهذا لا ينافي حالهم وعلو منصبهم عليهم الصلاة والسلام. إذ الله جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة القاهرة ما يستدل به كل ذو لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاء به من الله عز وجل. يعني هم بشر يأكلون ويشربون ويتكسبون للمعاش ويتزوجون ويتناسلون ومع ذلك هم رسل من عند الله سبحانه وتعالى أيدهم الله بمعجزات الباهرة القاهرة التي تدل على صدق رسالتهم من عند الله سبحانه وتعالى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. طيب هنا تعليق بسيط على قوله سبحانه
ويمشون في الأسواق. وقلنا إنه التكسب والمعاش هذا مأمور به، وهذا من الأخذ بالأسباب، وهذا من التوكل على الله عز وجل. فإن التوكل على الله عز وجل هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالإيه؟ مع الأخذ بالأسباب. ويدل على ذلك
أنها والأخذ بالأسباب مش حال عوام الناس، بل هو حال أنبياء الله وحال الصديقين وحال الصالحين من عباد الله عز وجل. يعني الله عز وجل قال لنبيه موسى عليه السلام: وأوحينا إلى موسى فأوحينا إن المدركون قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه ولا فأوحينا إلى موسى؟ فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لو كان الله عز وجل كان قادرا على أن يفلق البحر لموسى عليه السلام بدون ضرب البحر بالعصا، ولكن هذا من باب الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. قال الله لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا. لكن لا تنام في البيت وتقول الله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقوله وفي السماء رزقكم وما توعدون المقصود برزقنا المطر، وإلا هل رأيت السماء يوم من أيام تنزل أصفاقا من اللحم وتنزل مثلا يعني أوعية من الأرض؟ رأيت هذا يوما؟ إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة من أهل اليمن جلسوا بلا زاد وكذا، قال لهم إيه؟ من أنتم؟ قالوا أنتم متواكلون. قال أنتم إيه؟
إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقال عليه الصلاة والسلام: جعل رزق تحت ظل رمحي. وقال سبحانه وتعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ويحترفون وفي أموالهم يعملون، ومن خالفهم من الكفار يقاتلون. أترهم ضعفاء؟ بل كانوا والله الأقوياء، وبهم الخلف الصالح اقتدى، وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. فالقول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله، وهو الحق المبين والطريق المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين. طيب، ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أيوة، ما بعثنا أيها الرسول من المرسلين إلا بشرا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلست بدعا من الرسل في ذلك. وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض اختبارا في الغنى والفقر والصحة والمرض بسبب هذا الاختلاف. أتصبرون على ما ابتليتم به فيثيبكم الله على صبركم، وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر، وبمن يطيعه ومن يعصي. فقوله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. تعالوا أيها الكرام نقف وقفة مع تلك الجملة من هذه الآية: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فجعل الله عز وجل بعضنا لبعض اختبارا. كيف ذلك؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: أي إن الدنيا دار بلاء وامتحان، فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس، مؤمن وكافر، مؤمن وكافر. فالصحيح فتنة، فالصحيح فتنة للمريض. المريض يقول: إشمعنى الصحيح؟ صحيح، هذا اختبار لك، هل ستصبر ولا تضجر؟ والغني فتنة للفقير. الفقير يقول: إشمعنى ده غني؟ إشمعنى ده معاه؟ إشمعنى الناس دي مرتاحة وإحنا تعبانين؟ هذا اختبار لك، هل ستصبر على ما ابتلاك الله عز وجل به؟ والفقير الصابر فتنة للغني. ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه، فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه، والفقير ممتحن بالغني عليه أن لا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق كما قال الضحاك في معنى أتصبرون أي على الحق. وأصحاب البلايا يقولون، أصحاب البلايا أمراض يقول: لما لم نعافى؟ والأعمى يقول: لما لم أجعل كالبصير؟ وهكذا كل صاحب آفة. والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة من أشرف الناس من الكفار في عصره، وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قول هؤلاء يعني المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى ويحقر المعافى المبتلى. طب والصبر أن يحبس كلاهما نفسه هذا عن البطر، يعني هذا الغني يحبس نفسه عن البطر وعن الكبرياء والتكبر والتجبر على الناس، وذاك يعني هذا المبتلى عن الضجر، يحبس نفسه عن الضجر. أتصبرون يعني أم لا تصبرون؟ فيقول المزني رحمه الله: خرج يوما بسبب فقره أخرجته الفاقة، فرأى خصيا يعني رجلا من البشر خصيا في مراكب ومناكب، فخطر بباله شيء، يعني كانوا مثلا يعني هذا يعني إنسان لا يستحق هذا مثلا، ولكن الله عز وجل له حكمة سبحانه وتعالى، يعني عايز يقول لي إنسان يعني أنا أحسن منه حالا كيف أكون بهذا، يعني خطر له في كما يخطر لأحدنا. فسمع من يقرأ الآية: أتصبرون؟ فقال: بلى وربنا نصبر ونحتسب. وقد تلا ابن القاسم صاحب مالك هذه الآية حين رأى أشعب بن عبد العزيز في مملكته عابرا عليه، عدل كده في مملكته وأبهته، ثم تذكر الآية: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ فقال: سنصبر. فقال: سنصبر. فالإنسان يتذكر هذا كلما رأى شيئا من الدنيا: وجعلنا بعضكم لبعض أتصبرون. الله عز وجل يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب. ثم قال: واسألوا الله فالذي أعطاهم يعطي. فلا تحسدهم ولا تعترض على تقسيم الله عز وجل الأرزاق، فإنه حكيم، بل اسأل الذي أعطاهم فإن خزائنه ملأة لا تغيضها النفقة، انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وكان ربك بصيرا، أي بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر، وبمن يطيعه ومن يعصيه. طيب، نأخذ فاصلا ثم نواصل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي محمد.